والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الاستماع للقراءة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، يعني من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ القرآن كان يقرأ مع جبريل عليه السلام، وجبريل يقرأ، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من أجل أن يستذكر ويتحفظ ما سمع، من شدة حرصه عليه خوفا من أن ينسى شيئا مما يقرأ عليه جبريل عليه السلام، فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به أخذه، أو أخذه يعني لا تعجل في أخذه، أخذه يعني في أخذ القرآن من جبريل عليه السلام. إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا أن نجمعه في صدرك وقراءته وهو قرآنه فتقرأه. الله سبحانه وتعالى تكفل النبي عليه الصلاة والسلام في جمع القرآن في صدره، فلا ينسى منه شيئا من أجل أن يبلغه عليه الصلاة والسلام كما سمع. هذا في التبليغ. أما في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، القراءة التعبدية سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، قد ينسى الآية أو الكلمة أو ما شابه ذلك، وهذا ثبت في الحديث الصحيحة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة رجل في المسجد وهو في بيته يقرأ سورة البقرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أسقطتها، يعني ذهبت عن ذهنه آية من سورة البقرة، لما سمع هذا الرجل يقرأ تذكرها فدعا له لأنه ذكره بهذه الآية. نقول هذا لا يتعارض مع قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. لا تنسى أي في البلاغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن كاملا ولم ينس منه حرفا. أما قراءة التعبد فهو بشر كغيره من البشر، قد ينسى بعض الآيات وقد يحصل له وهم في قراءة، وهذا ثبت أيضا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الروم فأوهم فيها، يعني تبست عليه، فرأى بعد ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، يعني ما منعك أن تفتح علي. وأيضا عند أبي داود أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنك أسقطت آية كذا وكذا في القراءة في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: هلا أذكرتنيها. وهذا يدل على مشروعية الفتح على الإمام إذا نسي آية أو حصل له خطأ في آية، فلا حرج، من كان متيقنا أن الإمام أخطأ لا حرج أن يفتح عليه وأن يذكره ما نسي أو صحح له ما أخطأ فيه. لكن إذا كان المأموم يشك في هذه الآية فالأولى عدم الرد، كونه يترك الإمام ولو أخطأ خيرا من أن يرد عليه خطأ وأن يشوش على الإمام. بعض المأمومين يستعجل ويرد خطأ فيتشوش الإمام، وربما يكثر الخطأ بسبب هذا التشويش. فنقول للمأموم: إذا شككت في هذا الخطأ فدعه، لأن الفتح ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب، لأن الصلاة صحيحة، ولو أسقط الإمام آية أو أخطأ في لفظة الصلاة صحيحة. لكن إذا أخطأ في الفاتحة يجب الرد، لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة قراءة كاملة سليمة. ولو أخطأ الإمام نسي آية من الفاتحة يجب الرد، أو أخطأ في اللفظة خطأ يحيل المعنى فإنه يجب على المأموم أن يفتح عليه ويصحح له. لكن إذا كان الإمام متعودا على هذا الخطأ فلا فائدة من الفتح عليه. بعض العلماء يقول أهدنا الصراط المستقيم، هذا خطأ يحيل المعنى، اهدنا من الهداية وأهدنا من الهدية، تغير المعنى. لكن لو قلت لهذا الإمام اهدنا الصراط المستقيم يعيدها كيف؟ أهدنا الصراط المستقيم متعود، فما في فائدة من الرد. هل تبطل صلاة الإمام؟ نقول لا، مدام لم يتعمد الخطأ فإن لا تبطل، وصلاة المأموم أيضا لا تبطل، لأن هذا يحصل أحيانا في السفر في مساجد المحطات في الطريق، يصلي بعض الناس وهو لا يحسن القراءة، إما يكون بدويا أو عاميا جاهلا فيخطئ في الفاتحة خطأ تحيل المعنى، أو في ما بعد الفاتحة يلحن في الكسرات والضمات يغير ويكسر في القراءة، فنقول لا الصلاة صحيحة لأنه لم يتعمد الخطأ. فهو هذا جهده، هذا الذي يعرف، ولو عرف أن هذا خطأ لما أصر عليه. الصلاة صحيحة لكن يجب عليه أن يتعلم القراءة الصحيحة. إذن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لنبيه الصلاة والسلام أن يحفظ القرآن وأن لا ينساه. فإذا قرأنا إن علينا جمعه، أي أن نجمعه في صدرك، وقرآنه يعني تقرأه بعد ذلك كما سمعته. بعد هذه الآية اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام وترك القراءة مع جبريل، صار يستمع، وإذا فرغ جبريل قرأه كما سمع. فإذا قرأناه، هذا الضمير ضمير الجمع يحمل على قراءة جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه منين؟ من جبريل. والله تعالى ما قال فإذا قرأته، الضمير المفرد، لا ضمير الجمع، وضمير الجمع يعني يدل على أن القراءة من أكثر من واحد، فهو فيحمل هنا على قراءة جبريل بلا شك، لأن جبريل عليه السلام هو الذي يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة جبريل بأمر الله، فتكون القراءة هذه منسوبة إلى الله، لأن الله تعالى هو الذي أوحاه جبريل عليه السلام وأمره بأن يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينسبها إلى جبريل وحده، لأنه يقرأه بأمر الله يبلغ عن الله. وإذا جمع الضمير فإذا قرأناه يعني الذي قرأه الله وجبريل، الله تعالى قرأ تنسب القراءة إلى الله لأنه هو الذي أمر جبريل عليه السلام. في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، من الذي يباشر خلق الجنين في بطن الأم؟ ملك ولا لا؟ ملك الذي يباشر خلق الجنين ملك، كما في صحيح مسلم إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يدخل عن نطفة فيخلقها يسوي لحمها وعظامها إلى آخر الحديث، ثم يسأل يقول يا ربي أذكر أنثى شقي سعيد سوي أو غير سوي، فينسب الخلق إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي خلق هذا الملك، وهو الذي أقدره على تشكيل وخلق هذا الجنين، وخلقه بأمر الله، فينسب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لقد خلقنا، الله سبحانه وتعالى نسبه إليه وإلى الملائكة الذين يأمرهم بخلق الأجنة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قرآنه، المراد بالقرآن هنا القراءة، أنا قرآن مصدر يراد به نفس القرآن ويراد به القراءة، يعني أحيانا يطلق قرآن يراد به نفس كلام الله، يقال إنه لقرآن كريم، وهذا هو المعروف عند الناس، يقال القرآن قرأ القرآن، يعني يريدون به كلام الله تبارك وتعالى. وتطلق قرآن أيضا يراد بها نفس القراءة، يعني يراد بها القراءة يراد بها القرآن، تصدق على هذا وهذا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إيش؟ قراءته، فاتبع قراءته، يعني يقرأ كما قرأ جبريل عليه السلام. النبي جبريل عليه السلام سمعه من الله، الله سبحانه وتعالى تكلم به كما أنزل، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى فبلغه كما سمع، بنفس الطريقة نفس الحركات والحروف والكلمات والتجويد المدود والإخفاء والإدغام والإظهار إلى غير ذلك من أحكام التجويد. فجبريل عليه السلام بلغه كما سمع تماما، بالمدود بالغنن بالتشديدات كل شيء، ومحمد صلى الله عليه وسلم قرأه كما سمعه من جبريل تماما، والصحابة رضي الله عنهم قرأوه كما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا تلقاه كل جيل عن الذي قبله كما سمعه. فالقرآن مأخوذ بالتلقي. فهذه الأحكام، أحكام التجويد، المدود، المد المتصل، المنفصل، المد العار والسكون، غير ذلك من أحكام التجويد، الغنم، الإخفاء، الأحكام الميم الساكن والتنوين، قد يقول بعض الناس أين الدليل على هذه الأحكام؟ في أين الحديث ودل أنه هذا إظهار وهذا إدغام وهذا مد متصل وهذا مد منفصل وهذا يمد كذا وهذا يغن كذا، حركتين وأربع حركات وست حركات؟ هل فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد هذه الأحكام؟ يقول لا، كتفصيل ما فيه، أنه فيه أدلة على أحكام التجويد وتفصيل فيها لا، لكن العلماء منين أخذوه؟ من السماع، سمعوه من الصحابة ثم سمعه أتباع التابعين من التابعين، فلما يعني تعددت الأجيال خشوا أن يحصل إيش؟ أن يحصل بعض الخطأ، تجاوزات، لأن يعني تعرفون الكلام إذا نقل من شخص اثنين ثلاثة عشرة كلما طال السند كلما حصل شيء من التغيير، هذا يغير شيء قليل وهذا يغير أكثر وهذا أكثر حتى تزيد الفجوة ويكثر التغيير. فاجتمعوا اصطلحوا على هذه القواعد لضبط القراءة، حتى لو أخطأ شخص وزاد في الغنة أو زاد في المدود يعرف أنه أخطأ. مثل قواعد اللغة العربية، لو قال ما هو الدليل عن الفاعل مرفوع أو هذا مجرور، نقول هكذا تكلم بها العرب وهكذا نزل بها القرآن، نقول القرآن كذلك التجويد هكذا سمعه الصحابة رضي الله عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه كما سمعوه قرأوه كما سمعوه. فجعل العلماء التجويد في عصور متقدمة، هذا الله أعلم في أي متى بدأوا في تقعيد أو في تدوين قواعد التجويد، لكن من عصور متقدمة وجلسوا يعني كتبوا هذه القواعد كما سمعوا واصطلحوا على مصطلحات تقرب هذه الأمور. الغنة حركتين، ايش معنى حركتين؟ ما عندهم ساعات يحددونها بالثواني مثلا أو عشر ثواني خمس ثواني، لا، أشياء سهلة يتعاملون بها، حركتين قدر ضم الأصبع، مرة مرتين مثلا، حركتين ثلاث حركات أربع حركات. فنقول لا ينبغي التشدد في مثل هذا، بعض الناس يتنطع وتشدد يقول ما هو الدليل على أن المد المتصل مد كذا والمنفصل كذا والغنن، نقول هكذا سمعه كل جيل على قبله حتى جاء علماء التجويد ووضعوا هذه الأحكام. قال أنزلناه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال أنزلناه فاستمع له، يعني استمع لقراءة جبريل عليه السلام، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. ثم إن علينا بيانه، هل بيان اللفظ أو بيان المعنى؟ وليشمل الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام بينه باللفظ بقراءة واضحة، بين المعاني بالسنة يعني العملية والقولية، حتى ترك الصحابة والأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. يعني هذا يدل على أن يعني حفظ القرآن يحتاج إلى جهد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبذل جهدا، لما نهي عن هذا وارتاح من بذل الجهد، هل في جهد غير هذا يبذله النبي عليه الصلاة والسلام في تلقي القرآن؟ أنا أقول نعم، كان الوحي شديدا عليه، حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته ماذا يحصل؟ تبرك الناقة من ثقل الوحي، ويتفصد جبينه عرقا في الغدات الباردة، مع شدة البرد يصب جبينه يتفصد عرقا من ثقل الوحي. ويقول زيد بن ثابت: أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وفخذوا على فخذي فكادت أن ترضها من ثقل الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن يتحفظ ويراجع، لكنه يتلقاه بشدة وثقل شديد. أثقل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فهذه سنة ماضية. من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ليس في ثقل الوحي، لكن فيه ثقل الحفظ والمراجعة والمداومة. مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها امسكها وإن تركها ذهبت. حكمة لله تبارك وتعالى أن القرآن والعلم لا يحصل عليه ويثبت إلا بالجهد والتعب وبذل الأوقات الطويلة التفرغ، ليتبين الجاد الحريص ممن يحفظ المرة ولا يراجع، هذا يذهب عليه، ممكن يجلس ربع ساعة ويحفظ وجها كاملا، بعض الناس يحفظ في 10 دقائق وبكل سهولة، لكن إن تركه ذهب. فلا بد من المدارسة والمراجعة وكثرة التلاوة في الصلاة خارج الصلاة، حتى تبين من هو الحريص صاحب القرآن ممن يأخذه عابرا المرة مرتين فينساه ويذهب عليه. وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فحرك شفتيه، فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت. في فرق بين الاستماع والإنصات، الإنصات هو الإصغاء، أن يحضر ذهنه، هذا الاستماع، والإنصات ما هو الإنصات؟ عدم الكلام، يعني ممكن أن ينتبه ويتكلم، هذا استمع ولم ينصت. ويمكن ينصت يعني يسكت ولكنه ما ينتبه. فالسامع القرآن مأمور بالأمرين: أن يسكت ما يقرأ ولا يتكلم، ويحضر ذهنه حتى يستفيد مما يسمع. ثم إن علينا أن تقرأه، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأ. بعض الناس يشغل مسجل قرآن في السيارة أو في البيت والناس يتحدثون ولا يستمعون، هذا لا ينبغي، وربما يشغله يقول لطرد الجن أو للبركة أو ما شابه ذلك، يخلي القرآن شغال في البيت 24 ساعة عن طريق الهواتف وكذا يستمر ولا حد يستمع، هذا يتحدث وهذا يضحك وهذا يعني في أمور الدنيا، هذا يعني لا ينبغي. الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا من تعظيم القرآن، فلا ينبغي يعني تشغيل القرآن عن طريق المذياع أو المسجل وعدم الإنصات، إما أن ينصت وإما أن يغلق المذياع أو التلفزيون أو الراديو حتى لا يكون فيه امتهان لكتاب الله. القرآن يقرأ والناس مشغولون بالأحاديث وغير ذلك. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما ينفي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على الجن والرؤية في واقع معينة وهي ما سيذكره في هذه القصة، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أتاه داعي الجن وذهب معهم وقرأ عليهم القرآن كما سيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، والمثبت مقدم على النافي كما معروف لأن المثبت معه زيادة علم. ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، يعني الشهب كانت تنزل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها بعد البعثة زيد فيها واشتدت حراسة السماء، وإلا ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع بعض الأنصار فرأوا شهابا انقض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رأيتم مثل هذا، إلى آخر الحديث. هذا يدل على أنهم كانوا يرون في الجاهلية لكنه كانت قليلة، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اشتدت وكثرت وحفظ السماء لئلا يصل الشياطين إلى شيء من الوحي، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، عرفوا أنه فيه حدث جلل كبير فصاروا يبحثون عنه ليعرفوا ما هذا الذي حدث، قال فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. الجن عندهم أعطاهم الله تعالى قدرة على الطيران وسرعة الانتقال، فيضربوا مشارق الأرض ومغاربها سريعا، الجن يطيرون لأنهم أرواح فيطيرون ويقطعون مسافات طويلة في أزمنة قصيرة، فضربوا مشارق الأرض توزعوا هذا يذهب شرقا وهذا غربا وطافوا الأرض كلها في وقت قصير حتى مروا على النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا السبب، قال فانظروا ما هذا الذي حال بينه وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة، تهامة هي ما نزل من أرض الحجاز عن نجد، نجد مرتفعة ثم يحصل نزول في يشمل مكة وكل الساحل سمى تهامة، يعني ما نزل عن أرض نجد والمراد به مكة وما حولها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل، يقال نخل ونخلة، وهو موضع معروف يعني قريب مكة بين مكة والطائف، سمى وادي نخلة، وعامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. يعني هذا يدل على أنه ما رأى الجن في هذه القصة، لم يروا، صلي الفجر وحضروا وسمعوا القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر بهم حتى أوحى الله إليه سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذه الواقعة النبي عليه الصلاة والسلام ما رآهم ولا شعر بهم، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. يعني شوف الجن صاروا أحسن من كثير من الإنس. القريش وهم أعلم الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه منهم، كذبوه وقالوا شاعر وساحر وكاهن، وبقي 13 سنة في مكة وهم يعادونه ويكذبونه. والجن سمعوا كم مرة؟ أول مرة سمعوا القرآن ولا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك آمنوا في هذه اللحظة. أول ما سمعوا القرآن أيقنوا أن هذا كلام الله، وهو سبب الحيلولة بينهم وبين خبر السماء. يعني ما نقل أنهم ترددوا وتشاوروا وذهبوا إلى قومهم يستشيرونهم، لا، آمنوا في الحال في مكانهم. قال: هذا الذي حال بينه وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. تعجبوا من كلام عظيم فصيح بليغ يهدي للحق يهدي للرشد، فآمنا به. آمنوا في الحال بدون ترى، هذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحزنه حزنا شديدا أن يكذبه قومه وهم أعلم الناس بصدقه وحاله، والله تعالى يرسل له أشياء تعزيه. يعني كان يقول: لا تحزن، أنت رسول على الحق، وهؤلاء الجن آمنوا، فإذا وبعض الكتاب آمنوا كما حصل النجاشي وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يتعزى بمثل هذه الأمور، ولا شك أنه يفرح ويتعزى ويخف عليه ألم تكذيب قريش. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر الآيات. يعني ما علم عليه الصلاة والسلام بمرور الجن واستماعهم إلا بعد نزول سورة الجن. وعن علقمة أنه سئل: هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ هذه واقعة أخرى غير الأولى. فقال علقمة: إن أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير، يعني طار به الجن، أو اغتيل، يعني قتل غيلة أي خفية. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما أي العلف والبعر طعام إخوانكم. العظم لهم والبعر الدواب. يعني هذا الأخير من قول الشعبي كما بينه مسلم رحمه الله بعد ذلك. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله: وآثار نيرانهم. قال الشعبي: وسأله الزاد. يعني هذا من قول الشعبي وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشعبي: وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. يعني هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكنه من قول الشعبي. لكن هل ثبت من طرق أخر؟ نقول نعم، ثبت هذا من طرق أخر، كما جاء عند البخاري في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الجن فسألوه الزاد، قال: فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم إلا وجدوا عليه لحما، وكل بعرة علفا لدوابهم. يعني هذا المعنى ثابت. والنهي أيضا عن الاستنجاء ثابت في السنن، ثابت في السنن عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث. يقول يعني معنى قول الشعبي ثابت وإن لم يصح من هذا الطريق. إذن هذه قضية واقعة أخرى، أتاه داع الجن وذهب معه وقرأ عليهم القرآن ويعني دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، في قضية غير القصة الأولى. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: لم أكن ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. وعنه رضي الله عنه قال: وعنه رضي الله عنه أنه آذنته بهم شجرة. وهذا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء، وأن هذه الجمادات قد يجعل الله فيها إدراكا وتفعل فعل العقلاء. وهذا له نظائر كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحد أنه جبل يحبنا ونحبه، وهذا فعل العقلاء، الحب فعل العقلاء. وأخبر عن أحد أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة ويحبونه، وكان يسمع تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاة والسلام، والطعام جماد، والله تعالى: وإن من شيء يسبح بحمده. وقال عن السماوات: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا يحملنا واشفقنا منها. إذن لا أدراك تتكلم. وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالت الكلام. وهكذا في نظائر، له نظائر كثيرة. كان في حجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كما في صحيح مسلم، قال: إني لا أعرف حجرا كان يسلم عليه في مكة قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. حجر سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في بعض الأسفار لما أراد أن يقضي حاجته لم يجد شيء يستتر به، فوجد شجرة بطرف الوادي وشجرة بطرف الثاني، فأخذ غصن من الأولى وقال: انقادي معي بإذن الله. فانقادت معه حتى وصل الثاني وأخذ غصن الثاني، قال: انقادي معي بإذن الله. فانقادت معه، فلا جمع بينهما واستتر بهما. وقائع كثيرة. مرة جاءه أعرابي قال: أرأيت إن دعوت لك هذا العذق أتسلم؟ قال: نعم. فدعاه فجاء. أشياء كثيرة تدل على أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فلا عجب أن تأتي شجرة وتتكلم وتخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن يدعونه ليقرأ عليهم القرآن ويعلمهم الإسلام. وهذا أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث للإنس والجن، بعث الله تبارك وتعالى للثقلين الإنس والجن، وأن الجن مأمورون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لكن كيف يتعبدون والله أعلم، هل هم كالإنس تماما يصلون كما نصلي، يتوضعون يغتسلون يصلون ويصومون يزكون ويحجون، يقول الله أعلم، هذا عالم غيبي. بالجملة هم مأمورون باتباع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أما تفصيل حالهم وعبادتهم هذا يقول الله أعلم، لأنه عالم غيبي ولا نعرف عنهم إلا القليل. ننتقل 1184. الكلام هنا عن المساجد والقبور يوالو وقت شوي لعلنا نقف عليه، نخليه المغرب إن شاء الله.